بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تكلمنا حول الاختلاف الواقع بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم حول أن الكفار هل يتوجه إليهم الخطابات الشرعية في الأحكام أو لا يتوجه إليهم تلك الخطابات، فيبدو أن صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه من القائلين بأن الخطابات لا تتوجه إلى الكفار، فإن كانت هناك إطلاقات في أدلة الأحكام تشمل المسلمين والكفار معا قيدناها ببعض الروايات التي يدعي دلالتها على عدم شمول الأحكام للكفار. وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بل حقق تلك الروايات وقال بأنها كلها ضعيفة السند ما عدا رواية واحدة صحيحة زرارة. صحيحة زرارة تتضمن الدلالة على عدم شمول وجوب معرفة الإمام للكفار، الكافر ما دام هو كافرا فلا يخاطب بوجوب معرفة الإمام. وصاحب الحدائق كأنه يدعي التعدي من هذه الرواية إلى باقي الأحكام إما بالأولوية أو بالمساواة، العلم بالأولوية أو العلم بالمساواة في هذا الحكم بين وجوب معرفة الإمام وبين باقي الأحكام كوجوب الصوم ووجوب الصلاة وأمثال ذلك. فقال بأنه إذن هذه الرواية بل تدل على عدم توجه الخطابات للكفار، وبها نقيد إطلاقات أدلة الأحكام. هذه الرواية قرأناها قبل التعطيل، ولكن مع ذلك نص الرواية صحيح الزرارة في كتاب أصول الكافي باب معرفة الإمام والرد إليه، الحديث الثالث في هذا الباب. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق، فقال إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما، يعني ولم يعرف حقهما كأنما، فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟ فهذه الرواية وإن كانت قد وردت بشأن وجوب معرفة الإمام بالذات لا بشأن كل الأحكام، ولكن يقول نتعدى من مورد هذه الرواية إلى موارد باقي الأحكام بسبب العلم بعدم الفرق أو العلم بالأولوية أو بعدم الفرق. لكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه علق على ذلك بأن هناك نوعان من الأحكام، في أحد النوعين يمكن دعوى التعدي ويمكن دعوى العلم بعدم الفرق، ولكن في النوع الآخر لا يمكن التعدي. النوع الأول الذي يمكن فيه التعدي من هذه الرواية إليه هو هو عبارة عن الأحكام التي لا يمكن بل لا يمكن إثباته، لا يمكن التعرف عليه لهذا الكافر ما دام كافرا ولو عن طريق فاسد، عن طريق مذهبه الفاسد لا يمكن التعرف عليه، من قبيل الأمر بوجوب الصلاة، الأمر بوجوب الصوم، هذه الأمور. بما أن وجوب الصلاة والصوم متفرع على قبول معرفة الله تبارك وتعالى وقبول رسوله الأكرم وقبول القرآن الكريم، عندئذ تصل النوبة إلى وجوب الصلاة. وأما من لا يقبل بهذه المبادئ وبهذه الأصول من الدين فعن طريق مذهبه لا يمكن التعرف، لا يمكن له التعرف على وجوب الصلاة والصوم، مثل هذا النوع الأول من الأحكام. في هذا النوع الأول من الأحكام، بما أن هذا النوع الأول حاله حال وجوب معرفة الإمام من حيث أنه لا يمكن التعرف على ذلك عن طريق مذهبه الفاسد، فلا نحتمل الفرق بين وجوب معرفة الإمام وبين هذا النوع الأول من الأحكام فنتعدى. أما النوع الثاني الذي لا يمكن التعدي إليه فهو الأحكام التي يمكن للكافر عن طريق مذهبه الفاسد أن يتعرف عليها رغم فساد بلي مذهبه، من قبيل حرمة الظلم، من قبيل وجوب الفحص ولو عقلان، وجوب الفحص عن المذهب الحق. ففي هذا النوع الثاني من الأحكام التي يمكن معرفتها للكافر في حال كفره ولو عن طريق مذهبه الفاسد، مثل هذا نحتمل الفارق بينها وبين وجوب معرفة الإمام، نحتمل أن يكون وجوب معرفة الإمام لا يتوجه إليه، ولكن هذه الأحكام ما دام يمكن التعرف عليها وهو كافر فتتوجه إلى الإنسان الكافر في حال كفره. فما دام نحتمل هذا الفارق فلا يمكن التعدي من هذه الرواية الواردة بشأن وجوب معرفة الإمام، لا يمكن التعدي من هذه الرواية إلى هذا النوع الثاني من الأحكام. ووجوب الخمس الذي نحن بصدده هل يشمل الكافر أو لا، فبحسب هذا الكلام يعتبر وجوب الخمس من النوع الأول الذي لا يمكن التعامل، مثل وجوب الصلاة ووجوب الصوم، من النوع الأول الذي لا يمكن التعرف عليه إلا بأن يسلم، إلا بأن تعرف على المبادئ حتى تصل النوبة إلى وجوب الخمس. فلا يمكن تعرفه على وجوب الخمس عن طريق مذهبه الفاسد. ولكن الخمس يشتمل على حكم تكليفي وحكم وضعي، لأن من ناحية يجب على من تعلق به الخمس أن يدفع الخمس وجوبا تكليفيا، من ناحية أخرى هذا المال يشترك فيه بنحو من الأنحاء أصحاب الخمس، أصحاب الخمس يشتركون في هذا المال مع صاحب المال بمقدار الخمس، وتملكهم لهذا المقدار، مشاركتهم لهذا المقدار، هذا حكم وضعي قبل أن يكون حكما تكليفيا، أو قبلية مو قبلية حقيقية زمانية، ولكن في وجوب الخمس إذن ذو جنبتين، جنبة الحكم التكليفي وجنبة الحكم الوضعي، المشاركة في الملك حكم وضعي. وعليه فهل يمكن التعدي أو لا يمكن التعدي من هذه الرواية بشأن الحكم الوضعي؟ فهنا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يتكلم بصورة عامة حول الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما شأنها؟ هل يمكن التعدي فيها من صحيحة زرارة إليها أو لا يمكن التعدي إليها في عدم وجوب بل في عدم وجوبها، في عدم توجه خطابها إلى الكفار في حال كفرهم؟ يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأن الأحكام الوضعية بعد أن نسلب عنها الأحكام التكليفية، لأنه بحسب هذه الرواية الحكم التكليفي انسلب، لأن الحكم التكليفي بلحاظ الحكم التكليفي اعتبرنا الحكم التكليفي من النوع الأول الذي نتعدى، النوع الأول نتعدى فيه من صحيحة زرارة إلى موارد النوع الأول، وإذا تعدينا إلى موارد النوع الأول فنقول بأن الحكم لا يوجه إلى الكافر، فهذا الحكم التكليفي لا يتوجه إلى الكافر. الحكم جانب الحكم التكليفي من الخمس وأمثال الخمس بصورة عامة يتكلم عن الأحكام الوضعية، فإذا انسلب الحكم التكليفي عن الكافر بسبب التعدي من صحيحة زرارة ما يبقى إلا الحكم الوضعي. فهل يمكن التفكيك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ يقول بأنه بعد انسلاب الحكم التكليفي هل الحكم الوضعي يبقى بدون أي أثر أي ثمرة أو لا، أو هناك بعض الآثار؟ هسه ما يوضح شنو الآثار التي تبقى على الحكم الوضعي بعد انسلاب الحكم التكليفي. أنا أحتمل أنه مثلا يقصد إباحة التصرف على الملكية المترتب على الملكية، إباحة إذا اعتبرناها مثلا حكما غير تكليفي، أما إذا كان حكما تكليفيا هم حاله وحال الأحكام التكليفية، حال وجوب الدفع مثلا، أو مثلا إباحة التصرف لا على هذا الكافر بل على ذل الفقراء المسلمين الذين يشاركون في هذا المال، فهذا إباحة التصرف المترتب على الملكية، على ملكيتهم، على المترتب على مشاركتهم في الملك. فهذا آثار وإن كانت تكليفية، ولكن ليست آثار تكليفية للكافر حتى تنسلب، وإنما آثار تكليفية للفقراء المسلمين. فإذا كانت الأحكام الوضعية لهذا الخمس أو لغير الخمس، الأحكام الوضعية بصورة عامة التي نبحث عن توجهها إلى الكافر، إذا كان يترتب عليها آثار، إذا كانت تترتب آثار غير مسلوبة عن هذا الحكم التكليفي، عن هذا الحكم الوضعي، فالحكم الوضعي أصلا يلغو ويزول باللغوية، لأن الحكم الوضعي الخالي عن الحكم التكليفي، الخالي عن أي أثر أصلا نستكشف عدم جعله، عدم مشموليته لجعله، لدليل جعل ذلك الحكم الوضعي. فالأحكام الوضعية التي لا يترتب عليها أي أثار أصلا ننكرها، ننفيها ونقول بأنها غير مشمولة لأدلة جعل تلك الأحكام الوضعية. طبعا إذا كان من الأحكام الوضعية المجعولة بطبعها، أما إذا كانت هي من أساسها من الحكم الوضعي الذي غير صادر بالجعل، وإنما مجرد انتزاع من الأحكام التكليفية مثل الصحة والبطلان والجزئية، هذه خارج عن محل الكلام أصلا، لأنها أصلا غير صادرة بالجعل. فإذا ماكو حكم تكليفي، بعد ما منين ننتزع عنوان الحكم الوضعي؟ احنا انما كلامنا في الحكم الوضعي الذي له جعل خاص به، ولكن اذا انسلب عنه الحكم التكليفي ولم يترتب عليه اي اثر اخر، فنستكشف انه حتى هذا الجعل ما يشمله، هذا الجعل جعل الحكم الوضعي لا يشمله، لأنه لغو ما يترتب عليه أي أثر. يبقى الحكم الوضعي الذي يترتب عليه آثار تترتب عليه، فمن قبيل لعله يقصدها، سواء كان ما ذاكر في التقرير هذا البحث لأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، ما أمثل بمثال، ولكن أنا أحتمل من قبيل ترتب الأحكام التكليفية لأصحاب الخمس الذين هم مسلمين، لأننا إنما سلبنا الحكم التكليفي عن الكافر بقدر ما يتوجه إلى الكافر، سلبنا عن الكافر. أما الحكم التكليفي الذي يترتب على هذا الحكم الوضعي للمسلمين، فهذا ما سلبناه. فبإمكان صاحب مثلا أصحاب الخمس أن يجون يأخذون حقهم، وإن كان هو لا يجب عليه حكما تكليفيا أن ينطيهم، ولكن لو أخذوا خمسهم بالقهر فهل يجوز لهم ذلك أو لا؟ فهذا حكم تكليفي يترتب على هذا الحكم الوضعي، وهو المشاركة في الحكم، المشاركة حكم وضعي ولكن يترتب عليه حكم تكليفي، فهذا أثر يترتب. فإذا كان
يترتب الأثر
للمسلم فما لم نسلبه،
احنا نتعلم الأثر في لحاظ الكافر.
اي، فالحكم الوضعي الذي يشتمل عليه الخمس هذا هل ينسلب أو لا ينسلب عنه؟ فنقول بأنه هذا على قسمين، قسم من الأحكام الوضعية يترتب عليه آثار ولو لمسلمين، وقسم من الأحكام الوضعية لا يترتب عليه أي أثر حتى لمسلمين آخرين، لا يترتب عليه أي أثر. فما فالأحكام الوضعية التي لا يترتب عليها أي أثر حتى لمسلمين، أي أثر ما يترتب، هذا أصلا يلغو ينتفي. يبقى شنو؟ يبقى الأحكام الوضعية التي يترتب عليها بعض الآثار ولو لمسلمين آخرين. فمثل هذه الأحكام الوضعية هل يتوجه خطابها إلى الكافر؟ خطاب الحكم الوضعي يتوجه أو لا يتوجه؟ خطاب الحكم الوضعي الذي يشتمل على بعض الآثار ولو لغير الكافر، فخطاب هذا الحكم الوضعي يتوجه إلى الكافر أو لا؟ هل نتعدى فيها من مورد صحيحة زرارة الوارد في وجوب معرفة الإمام، حيث تقول الرواية بأنه لا يتوجه خطاب وجوب لمعرفة الإمام، لا يتوجه هذا الخطاب إلى الكافر؟ فهل نتعدى إلى حكم وضعي مشتمل على بعض الآثار ولو لغير الكافر؟ فهذا الحكم الوضعي هل يمكن أن نقول بأنه ينسلب من الكافر أيضا، كما أن وجوب معرفة الإمام منتفي عن الكافر بحسب هذه الرواية؟ فهذا الحكم الوضعي أيضا ينسلب، ينتفي عن هذا الكافر، هذا الحكم الوضعي ينتفي عن هذا الكافر أو لا ينتفي من هذا الكافر؟ يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه: لا يبعد القول هنا بأنه أيضا يسري التعدي، ماكو احتمال الفرق، ما دام أنه أيضا من النوع الذي لا يمكن بل لا يمكن إثباته لهذا الكافر، لا يمكن تعرف الكافر إليه إلا عن طريق أن يسلم، وفي حال كفره لا يمكن التعرف عليه، يعني يشترك في هذه الصفة مع وجوب معرفة الإمام. ما دام يشترك بل في هذه الصفة مع وجوب معرفة الإمام فيمكن أن نتعدى إليه. إذن فالنتيجة بأن في الخلاف القائم بين الأصحاب حول توجه خطابات الأحكام الشرعية أو عدم توجه الخطابات الشرعية إلى الكافر، ماذا نختار؟ نختار بأنه بل الأحكام الشرعية التي لا يمكن التعرف عليها من قبل الكافر عن طريق مذهبه الفاسد، لا يمكن التعرف، هذا سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، الخطابات إذا كانت أدلة تلك الأحكام شاملة بإطلاقها لكل الناس فيشمل المسلم والكافر معا في الأحكام الشرعية التي بل يمكن التعرف في الأحكام الشرعية التي شنو قلت، يمكن أو لا يمكن؟ إذا كان لا يمكن التعرف عليها بل إذا كان يمكن التعرف، إذا كان لا يمكن التعرف عليها فيمكن التعدي، فيمكن التعدي. إذا كان حكما تكليفيا إذن فنقول بأنه لا يشمل الكافر، وإذا كان حكما حكما وضعيا خالي عن التأثير خب يلغو، وإذا كان حكما وضعيا يشتمل على آثار فأيضا بل ينتفي عن الكافر حاله حال وجوب إنكار وجوب معرفة الإمام. يبقى شنو الحكم التكليفي الذي يمكن الحكم الوضع الحكم التكليفي الذي يمكن التوصل إليه للكافر مثل حرمة الظلم، والحكم الوضعي. والحكم الوضعي بعد انتهينا عنه، لأن الحكم الوضعي قلنا بأنه بلي إذا كان من النوع الأول فلا يتوجه فيه الخطاب إلى الكافر. ويبقى شنو؟ بأنه فقط ما يبقى يتوجه إليه الخطاب الحكم التكليفي أو الوضعي الذي لا يشترك في هذه الصفة مع وجوب معرفة الإمام، يعني أنه بل نحتمل الفارق بين وجوب معرفة الإمام وبين تلك الأحكام. هذه إذا كان خطاباتها مطلقة لجميع الناس فنتمسك بتلك الخطابات. هذه النتيجة النهائية التي ذكرها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، ولم يعين أنه في خصوص الأحكام الوضعية التي هي إلى جانب وجوب الخمس، إلى جانب الحكم التكليفي إلى وجوب الخمس، من أي القسمين هي من الأحكام الوضعية التي فيها آثار أو ليس فيها آثار. فأنا أظني بأنه بما أنها مشاركة في هذا الملك ولكن أثرها لصالح المسلمين، فهذا اعتبرها بعد واضح، اعتبرها بأنه هذا من حكم وضعي بعد انسلاب الحكم التكليفي عن الكافر، ولكن يبقى آثار للمسلمين بشأن هذا الحكم الوضعي. إذن يبدو أنه يعتبر من هذا القسم، وإذا اعتبر من هذا القسم ولا نحتمل الفارق بينه وبين وجوب معرفة الرجال، لأنه مشارك مع في الصفة التي ذكرناها مشارك مع وجوب معرفة الإمام، إذن فأيضا الخطاب ما رح يشمل الكافر، وإن كان الحكم قد يترتب للمسلمين، ولكن الخطاب نحو الخطاب بذلك الحكم التكليفي، عفوا بذلك الحكم الوضعي، لا يشمل لا يتوجه إلى الكافر. فهذه النتيجة النهائية التي توصل إليها أستاذنا الشهيد في هذا البحث. يبدو أنه لا ملاحظة على هذه النتيجة. أنا ذكرت ما أدري الملاحظة يبدو أنه قبل هذا التعطيل، الآن أنا نسيت شنو الملاحظة اللي ذكرتها قبل التعطيل. يبدو أنه أصل الفكرة ما كانت واضحة، ولهذا ذكرنا نوع ملاحظة عليها. الآن وضحنا الفكرة أكثر، هذه الفكرة لم نوضحها قبل التعطيل بالقدر الكافي. بلي أي بس هذا تفكيك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي بلحاظ مخاطبين، مو بلحاظ مخاطب واحد، بلحاظ الكافر بل لا يشمله، ولكن بلحاظ المسلمين يشملهم، شكوا بها. فعلى كل حال فيبدو أن الملاحظة التي ذكرناها قبل التعطيل ما كانت في محلها.
قلت إن الأحكام الوضعية تسقط باللغوية بشكل عام، ذكرنا ما فصلنا الآن.
اي ما كنا منتبهين الى انه هذا الحكم الوضعي بلحاظ المسلمين يترتب عليه اثار. الان وضحنا هاي الفكره قبل التعطيل، ما وضحنا هاي الفكره بانه هذا الحكم الوضعي بلحاظ النفس الكافر لا يترتب عليه اثر، ولكن بلحاظ الكافر يترتب، بلحاظ المسلمين يترتب عليه، فهذا لا باس به. فإذا الملاحظة التي ذكرناها قبل التعطيل يبدو أنها غير واردة، بل نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين. بعد هذا لابد وأن نبحث النقطة الثانية، وهي أنه هل يجوز للحاكم الشرعي أن يأخذ الخمس من الكافر قهرا؟ نكتفي والحمد لله رب العالمين.